السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا لقاء معروف في هذا المسجد، لقاء الجمعة، وقد أكملنا الآن نحو أكثر من 20 سنة ونحن نجتمع في هذا اللقاء. فثبت الله إخواننا الذين يفرحون بالسنة فيجتمعون لذلك، ويبغضون البدع فينفرون عما هنالك من حلقات تدلهم على البدع لا على السنن. عباد الله، نمضي فيما انطلقنا به من خطبة الجمعة في بيان بدعة المولد، فنذكر في هذا المجلس الذي أسأل الله أن يجعله مجلس خير وبركة وسنة بذكر قواعد يستفيدها العبد، قواعد يستفيدها العبد في معرفة البدعة وتمييزها وتمييز السنة عنها. أقول في القاعدة الأولى في البدع، أولا تعريف البدعة فهي تختلف عن المعصية. فالمعصية هي مخالفة أمر الله اللازم وليس المستحب، فهو ما يثاب أو ما يثاب تاركه، هذا المحرم، ويثاب ما يثاب تاركه امتثالا، ويعاقب فاعله قصدا. أما البدعة فكما قال ابن رجب في جامع علوم الحكم رحمه الله: البدعة ما استحدث في الدين مما ليس له أصل عن النبي الأمين ولا عن الصحابة المهديين، يعني من التشريع والتعبد، فلم يأمر بها النبي، فهي مخترع في الدين مما لم يأمر به النبي ولم يفعله لا على وجه الوجوب ولا الاستحباب. حينئذ خطأ أن يقال أن البدعة مباحة لأن النبي لم يفعلها كما فعل صالح الأسمري، فقال: أكل الضب حلال ولا حرام؟ قالوا: حلال. قال: لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب، فهل هو بدعة؟ هكذا يقول، نسأل الله العافية. ترك النبي أكل الضب على وجه إيش؟ العادة، لا على وجه التعبد. أكل الضب مباح، فخطأ الاستدلال هذا أن يقال ما تركه النبي، أننا نعني بالبدعة ما تركه النبي مطلقا، بل ما تركه النبي وكان من جنس العبادات. أكل الضب مباح ولا عبادة؟ مباح. فتركه النبي، قال لم يكن بين الأرض قوم، قال أنه بدعة، أو قال أنه قال لم يكن بأرض قومي فأجدني إيش؟ أعافه. فحينئذ كونه ترك الضب لا يقال في من أكل الضب أنه ابتدع، ولا نقول بهذا. نعم. وحينئذ قالت الصوفية من جانب آخر متهكم على الشيخ الألباني الذي كان ينكر عليهم المولد والبدع في دمشق، قالوا له إذا لبس النظارة بدعة، إذا لبس النظارة بدعة. إذا هذه الموتوسيكل اللي تركبها يا شيخ ناصر بدعة. بعضهم ما يحسن حتى كلمة بدعة، ما يعرف الكسر، فيضمها ينطقها بوجه فج، بدعة بدعة. وإيش بدعة؟ إذا كان لا يعرف كيف ينطقها فكيف يعرف معناها؟ ها؟ فكان الشيخ ناصر يقول لهم يا جماعة أنا أعتقد أن الإحداث في أمور الدنيا جائز. أركب موتوسيكل، كان الشيخ بدايته ما عنده سيارة، يركب دباب، مهم يعيروه بمثل هالأشياء، تركب دباب، تلبس نظارة. إذن أنت مبتدع، أن كل شيء هذه محدثة، محدثة في الدين، في محدثة. الشيخ يقول لهم في الدين، من أحدث في أمرنا في ديننا، ويسدل عليهم، كان الشيخ ناصر له الصوفية هناك، يسدل عليهم بما رواه مسلم في صحيح، بأن النبي مر عليهم وهم يأبرون النخل أي يلقحونه، فقال لهم ما أظن أن يغني هذا عنكم شيء، يعني إذا ركتم تلقيح النخل أثمر. فتركوا تلقيح النخل فجاءوا إلى فلم يثمر، فقالوا يا رسول الله إن النخل لم يثمر، تركنا تلقيحه، سمعنا كلامك يعني. وكان النبي حدثهم بالظن، لم يحدثهم يقول لهم أنا شرعت أو أن الله أوحى إليه. فلما قالوا لم تثمر ذكر النبي نتيجة لهم، ألا وهي أنتم أدرى بأمور دنياكم، فيجوز أن تخترعوا في الدين ما شئتم ما لم يكون ذلك المخترع إيش أي نعم أصاب ذلك المخترع أصاب إيش محرم. يجوز الاختراع في الأمور الدنيوية كالطائرات والسيارات ما لم يكن ذكر المخترع إيش محرم. مثلا اخترعوا لعبة دب، دخلوا البيت دب كذا من الدبوبة، شايل جرس، يضع اكبس زر جرس اللي يقول به كذا، ذات اليمين ذات الشمال، تم 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 تم. هل نقول أنتم أضرب اليف؟ نعم لا بأس الدب، عفوا لا بأس اللعبة، لكن أنت الآن جبت تمثال ثم أكسوته أو أمسكته بجرس، والنبي قال الملائكة لا تدخل بيت فيه جرس، لا تصحب الرفقة، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. فإذا ما دام الشيء المخترع في الدنيا مفيد كالطائرات ولبس النظارات والجوالات هذه التي توريك المواقع وتتصل بها في أضيق الأحوال والاضطرار والحاجيات، فلا بأس تدخل تحت خطاب النبي أنتم أدرى بدنياكم. إذن العلة الاختراع في الدين وليس في الدنيا، فلم يكن لأولئك حظ ولا نصيب فيما قالوا في الاعتراض على أهل السنة. إذن هذا هو تعريف البدعة. القاعدة الثانية أن البدعة تنقسم إلى قسمين، أحد القسمين أخطر من الثاني. بدعة حقيقية، بدعة إضافية، انتبه هذه أشار لها الشاطبي، وهو شفت من يكررها في هذا العصر بإتقان شيخنا الألباني، حقيقة تميز عن كثير من مشايخ العصر هذا الحافظ أو المحدث الكبير. نعم فأظن أني استفدت منه من الشيخ كثير في هذا الباب، في التأصيل في البدعة. فما هي البدعة الحقيقية وما هي البدعة الإضافية؟ البدعة الحقيقية، انتبه ترى هذا الكلام أنا أراه على طلبة العلم فرض عين، لأنك ما العوام ما لهم غيركم يا إخوان، من خاصة الإخوان اللي يلزمون الحلقة، يعني أنتم المستقبل كما يقال باللغة الثقافية الصحفية، أنتم المستقبل بعد الله، تبينون للناس يا ملازمين للحلقة السنة، فالمعتمد بعد الله عليكم، لا بد تتعلموا الأشياء ذي حتى تميز العامة بين السنة والبدعة. فأولا السنة في العلم ملازمته، كما كان أبو بكر وعلم يلازمون النبي، هذه السنة ترى، ملازمة أستاذ وطول زمان، هذا العلم يجي كذا، ما يجي كذا التقطع. فالبدعة الحقيقية، انتبه، ما استحدث في الدين، البدعة الحقيقية ما استحدث في الدين مما له أصل من حيث العموم، لكن لا أصل له كما بين الشاطبي من حيث ما يضيفه، شوف سمة أضافية، ما يضيفه تحسينا بعقله المبتدع إلى ذلك الأصل العام، من سمي معي زمان، مكان، هيئة، عدد، سبب، صفة، واضح؟ أضرب مثل لذلك. البدعة الحقيقية مثالها بدعة الجهمية، قالوا أن ليس لله صفات، عطلوا الصفات، نعم هذه بدعة تسمى حقيقية. طيب، ويمكن أن تدرج في ذلك بدعة المولد النبوي من جهة أنه إضافة عيد كإضافة صلاة، صلاة خمس، جاء واحد أضاف سادسة، إضافته للسادسة بدعة حقيقية ولا إضافية؟ حقيقية، يقول ست صلوات. كذلك العيد عيدان، عيد الفطر عيد الأضحى، قال لا في عيد بمناسبة خروج النبي للدنيا والحفاوة ذلك والاحتفال والفرح قربنا إلى الله، حتى لما قال ما قصد يتقرب عاد ينفذ من أهل السنة اللي نسمعهم، قال ما قصد عبادة، سبحان الله يدل على قوة صاحب أصحاب السنة يردون عليه، فأراد أن يتملص بكلمة أنا ما قصد مولد عبادة، أنا يعني عادة عادة. نقول لي إيش رأيك في من يقوم ويترك الجهات كلها ويتوجه للكعبة ويرفع يديه ويقول أنا في إيش؟ في عادة، ما يصدق القرين الدنيا في تعبد، ترك الجهات كلها توجه الكعبة، الكعبة أمامه، رفع يديه وتوجه الكعبة، وش هذا؟ لو قال أقصد عادة كذب في هذه الدعوة. كذلك صاحب المولد يقول أنا أفعل لأني أظهر الفرح بولاة النبي، هذا الفرح محبوب إلى الله ولا مبغوض؟ أصل الفرح محبة النبي أو إظهار محبة النبي محمود، وتعريف العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله، فإذا أنت فعلت أمر محبوب إلى الله في أصله فإيش يسمى؟ لكنك ابتدعت هذا. طيب، أما البدعة الإضافية فما استحدث في الدين مما له أصل من جهة العموم كالذكر، ولكن ليس له أصل من حيث من جهة ما يضيفه مبتدع من هيئة أو زمان ومكان. مثل الشاطبي في الاعتصام بذلك بما كان يجري في عصره إلى الآن، وكنت على مدى يمكن 20 سنة أتردد للشام وأرى البدعة هذه إلى الآن، من نحو كم 100 سنة يا الله من عهد الشاطبي إلى الآن، وهم إذا انتهوا من الصلاة ذكروا الله بصوت جماعي واحد قائلين: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، جميعا بصوت جماعي واحد. فهذا له أصل من جهة العموم، ما هو أمر الله بذكره. أيضا كان الذكر بعد الصلاة في زمن النبي، هذا عام. اثنين في عموم اثنين، أن الله يعني أمر بذكره، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن جهة ما ذكر ابن عباس كما في صحيح مسلم وغيره، كان الذكر بعد الصلاة في زمن النبي. قال الشاطبي: فيأتي المبتدع فيضيف لذلك الأصل العام وهو الأمر بذكر الرحمن هيئة أو زمن أو سبب أو مكان أو عدد أو صفة لم يشرعها الرحمن سبحانه. فهو الذكر بعد الصلاة مطلوب محبوب إلى الله، لكن ما يضيفه المبتدع من إيش؟ يضيفه المبتدع من هذه الهيئة، وهم من يذكرون الله بصوت جماعي واحد، إضافة غير مشروعة. فصيرت الأمر الكلي وهو هذا العمل الممزوج بحق وهو العموم وادخل عليه باطل باطلا. وهذا يدل على تغريب المفسد على المصلحة فيسمى باطل هذا العمل، هذا البدعة الإضافية. من يحفظ منكم دليل خاص على البدعة الإضافية من تصرفات الصحابة؟ يكفيني منكم أن تذكروا لي أثر عن ابن عمر وأثر عن ابن مسعود. أثر عن ابن عمر في البدعة الإضافية، ترى أنت حاضر معنا خطبة الجمعة؟ ما سمعت أثر ابن عمر في البدعة الإضافية؟ شفت يا رسام فتى العلم في الصغر. ما ذكرنا في المنبر أن ابن عمر عطس، فرجل قال في حضرته الحمد لله، قال الحمد لله الرجل العاطس والسلام على رسول الله. وش قال ابن عمر؟ نحن نقول السلام. فأنكر عليه: نحن نقول الحمد لله، نحن نقول السلام على رسول الله عفوا، لكن ما أمرنا أن نجعل عطاس السبب. صار هنا بدعة، أضاف المبتدع من بن عمر، بن عمر أنكرها، ما اكتفى بالأصل العام بن عمر إن ملائكة سياحين يزلون عمة السلام، ما اكتفى بالنص هذا العام، لأنه أضاف المبتدع إيش عند بن عمر؟ السلام بسبب العطاس. فإذا أحدثت بسبب وهو العطاس. السلام هذا موجود زمن النبي، ما رتب النبي عليه السلام، رتب الحمد لله. قال الشوكاني: فإذا فعل بعده صار بدعة إضافية. واضح؟ حين واضح جميل. طيب عن ابن مسعود لا رأى المدار في المسند، وشو؟
مر على جماعة المسجد يذكرون الله سبحانه وتعالى ثم ذهب إلى عبد الله بن
مسعود. صدق، فراء أناس حلق. الآن هذول الحلق احتجوا على ابن مسعود بالنص العام، رأهم يجتمعون على هيئة وشي يجمعون حصى ورجل قائد يشبه شيخ الطريقة. أنا هذا الحديث ذكرته لمبتدع دمشق عصف به العصف والله، لأنه ما عندهم جرأة يطعنون ابن مسعود، صاروا يحاولوا يطعنون في صحته. يقول هذا صحيح، مش دريك أنه صحيح، ما قدروا، حاولوا مساكين عصرهم عصر هذا الأثر والله. صحيح الله، كيف صحيح هذا؟ صحيح يعني شيوخكم أعلم من ابن مسعود ولا إيش؟ كيف صحيح يعني؟ أعوذ بالله، حديث عظيم والله، أثر مرة مفيد، صاحب السنة يحفظه. احفظ الشاهد فيه، بس احفظ الشاهد، حتى لو حطه بطول وكله احفظ الشاهد. فرأى أناس عبد الله بن مسعود، قصة طويلة هي، ما أختصرها لجل تعرفون أنا على سفر وسأختصر قدر الاستطاعة. فقال لأنتم لما راهم يتعبدون الله بما أضافوه لأنتم أهدى ملة من رسول الله وفتح باب ضلالة. أنكر عليهم. طيب قالوا ما أردنا وما فعلنا يعني الآن إلا خير. ماذا يريدون بالخير؟ النص إيش؟ أحسنتم، النص العام، وهو الآمر بإيش؟ بالذكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ابن مسعود أنكر عن البدع الإضافية، هو ما أضافوه من هيئة، هذه الهيئة إنه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعدون التسابيح بعدد وهيئة لا أصل لها، فحكم على الأمر الكلي ابن مسعود، الأصل العام الذي أضي الذي جاء واعتمدوا عليه مع ما أضافوه، التكوين المزيج هذا جعله مزيجا خبيثا لأنه دخل فيه الرأي فأفسد. كذلك نقول للفلاسفة لمن يسمون إيش المتكلمون، راحوا لفلسفة يونان في المنطق وحفظوها فغاروا طائفة من الناس من المتكلمين من نعم، فقالوا ما يصلح، كيف كذا يعني نحكم في الشريعة بقانون يونان؟ فالحينئذ لنمزج الفلسفة هذه بالشريعة، فصار المزيج العفن هذا المسخ اسمه علم الكلام، علم الكلام الخبيث. فشوف في شيء طيب وهو الشريعة، لكن سيء وهو، فالشريعة عند الأشعري نمتزج بعلم الكلام، وشو أننا ننزه الله، هذه شريعة. جاء المنطق انتبه، ترى من تنزيه الله لمرت به الشريعة أن تسلبه صفاتها أو تحرفها حتى يصير جسم، تكون عند الأشعر قواعد، قالوا الله لا ينزل لأنه يلزم ارتقاء الحركة، كونوا علم الكلام الذي ردوا به إيش صفات الله أو حرفوها، واللي يسمى علمي علم الكلام. فالآن البدعة الإضافية خبيثة لأنها مزيج بين حق وباطل، خبثها أن تمر. فصاحب البدعة وش يعتمد؟ ويستشهد صاحب السنة بالتشدد وينجح وينعكف على رأي ناس كثير، وش يتشدد؟ ينكر عليه. الله أمر بالذكر، بالذكر كما فعل 101 من دمشق، لما صليت فيهم قدموهم كان تقديمي لهم ورطة كبيرة وقع فيها، والله ورطة كبيرة، قدموني صلاة العشاء حسوني جيت أصلي فيهم، بغترتي إني من مبتدعة الحجاز، أقول المدينة أو صوفية المدينة أو ما أدري وش دخل، فقدموني قال ما جاي يصلي في مسجدنا إلا منا، شافوا هذا قال بس السعودية بركة. فتقدمت فصليت بهم، جيت بينهم متهيئين ينظروا إلي يبون يرفع يدي وادعوا قبل أكبر، هذا بدعة إضافية أخرى، النص يدعون لدعاء الله، لكن جعل سبب ما قبل تكبير الحرام إحرام سبب لاستجابة الدعاء أو تدعو عند خبر النبي كلها من البدعة. فجيت بينما هم متحمسين رفعوا يدي بدعاء القنوت وأفجأهم تكبيرة الإحرام، ارتبكوا كبروا الإحرام مضطرين، ثم بعد الصلاة وهذا هم واحد واحد اللي ناظرين، بعضهم الهجوم كانوا متحفزين، فقلت وش ألقيت خطبة، لا مخطبة كلمة، أقصر كلمة في حياتي ألقيتها في مسجد من حوالي 15 ثانية، هذه أقصر كلمة ألقيتها، المقام لا يسمح، ممنوع أصلا إلقاء كلمات والمقام لا يسمح وسط الخطر، لكن الله يسر هذه. فقلت لهم اعتذاري أني لم أرفع يدي لكم، لم أرفع يدي عند تكبيرة الإحرام، أحسب كم ثانية الآن، أن النبي لم يفعله فكان يكبر بلا دعاء، وما كان لمثلي أن يتقدم رسول الله به عمل يدعى أنه صالح لم يفعله، انتهت الكلمة. كمل الآن نحو 15 ثانية. هي أقصر كلمة ألقيتها في حياتي. لكن هذه 15 ثانية أربكت المسجد وعصفت به، وجابوا لي النجدة، أو جابوا النجدة كما يقول الأطفال، جيبوا النجدة يعني يكسرون الشرطة. النجدة هو عبارة عن شيخ ما رأيت أضل منه في الحياة. فعلت هذا في صلاة المغرب، صليت في المغرب قلت هذا، جابوا لي إياه في صلاة العشاء. أول شيء فكر فيه يشوفني في المسجد ولا لا، قام يشغل برج المراقبة، ما شافني الحمد لله، كنت هنا في الزاوية، فظن أني مين موجود، أخذ راحته. بالنسبة للشيخ الوهابي اللي قام هذا يقصد، ويقول أن الدعاء بدعة، الله أمر بالدعاء في كل وقت وزمان، يعني هذا متشدد، الله أمر به، فشوف كيف خل العوام يزيدون حقد عليه. إذ الآن أصبحت في وجه الناس متشدد، ليش؟ من الله يأمر بشيء وأنا أنكره، فاتكى على النص ليش؟ نعم، قال الله أمر بالدعاء في كل وقت، وقت كل وقت يجي هذا يقول لا تدعو الآن، هو يقصد رحمة ربي إلى آخره. نعم ساكن والله ما أعرف كيف رد عليه، لأن متكى على النص عام، تعرف شوف كيف راح تأخذها في المكان الآمن في الدولة المباركة، تحكم بالسنة الحمد لله، وتعلم أولادنا إنكار البدع. في نعومة أطفال أنشرت أمس بصفحة من 3 ابتدائي إنكار المولد بتأصيل مختصر جميل، سبحان الله، في الكتب 3 ابتدائي يحفظ العيال معنى البدعة كده سريعة، ما لم يشرع كلام يسير يحفظ الغلام الصغير، جزاه الله خير ولاة أمرنا. فبالنسبة لي ما أخفيكم حسست بورطة، يعني لأن أنا الآن في كل راحة أمام ناس يحبون السنة مثلكم، أشرح وآمن، لا الموضع هناك يجعلك في هذا الارتياح، ولا موضع شائك، ربوا على البدعة من 90 سنة 80 اللي شفت منحني ظهره رب هرم في البدعة يربو فيها الصغير، تكلم بإيش؟ ربنا لما لعله سبحانه رأى ما في ضعفي وحاجتي إليه وضرورتي إليه لا إله إلا هو، أنزل النصر من فيه هذا المعتدال، بينما هو يلملم كلمته وأنا يعني راضي بالفشل، مو بالفشل يعني بالله، نعم يلملم كلمته لينتهي، وإذا به ينطق بالفوز بالنسبة لي. فقال لي ثم كلمة أخيرة، إيه وش الكلمة الأخيرة؟ الله لعل الله النجدة تجي من طريقها حتى نبدأ منها ونعود ننقض عليك. قال من كل من قال لكم أن كل بدعة ضلالة؟ الله، وأنا الآن أمام الرسول سار المسكين الجهول، سار الآن أمام الرسول وما يشعر. من قال لكم أن كل بدعة ضلالة؟ من قال لكم؟ هنا صاح الميكروفون، أخذ الحنجر حقتي فرجيت المسجد بأعلى صوت كما قال ابن تيمية يذكر في الشام نفسها، قال فرفعت صوتي، يعني بالسنة رفع الصوت في المساجد بالعلم ورد، بوب عليه البخاري قال باب رفع الصوت بالعلم، ما يعتبر منكرها في المساجد، مساجد هيشات في المساجد الصياح، هذا حقي وانت متدين من، لا والله مساجد الشرطة ما يجوز ترفع صوتك في المسجد، لكن بالعلم استدل البخاري على البوم كم مرة معكم في دراستكم في كتاب العلم، ليش؟ ويل العقاب من النار، رفع صوت، فيجوز رفع الصوت في المساجد بالعلم، كما كان النبي يخطف المسجد يرفع صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، فجائز. فهنا رفعت صوتي، ويمكن الرجل لما رفعت صوتي به يعني ما أدري إن شاء الله قلت الذي قال كل بدعة ضلالة هو رسول الله، هذه كلمة أقصر من الأولى، ديك 15 ثانية وهذه ثانيتين ونصف أو ثلاث ثواني، كانت كثيرة الكلمة الأخيرة اللي فتح الله بها علي لنصر الله المبين. فالآن واجهته أمام العام بالرسول ولم يتفلسف، يقول قال عمر نعمة البدعة هي إلى آخره، إذ أراد الله يظهر الحق فأخرس لما قلت للرسول قال كل بدعة ضلالة وأنت تقول من قال لكم، فخفض رأسه ما أعرف شو يقول، انتهى البحث. فهنا أهل البدع يثيرون علينا في المولد وغيره الاتكاء على الأصل العام محبة الرسول إلى آخره، وإن كان هي أشبه بالبدعة الحقيقية المولد كما ذكرنا. إذن هذا معنى البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية. فقالوا أردنا الخير يا ابن مسعود، قال ما كل من أراد الخير وتمناه، فدل أن النية لا تكفي. يحفظون كلام لشيخ الإسلام الله يرحمه كله، قد يثاب الذي يصنع المولد من جهة نيته أن يكون قصده حسن. في كلام آخر له ظفرت به أن من اجتهد في تقرير بدعة، من اجتهد في تقرير بدعة فقررها يبقى أمره ضائع، لا يثاب لا على نيته ولا، وهذا أقرب أصح من تلك الرواية عنه. لأن النبي وش قال؟ قال لرجل ضحى قبل الصلاة شاشة لحم ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، فلو أن الرجل أثيب من جهة نيته لبين له النبي، قال لكن نيتك حسنة ثاب عليه كنت جاهل، فدل أنه ما له. ثم حكمة التشريع تقتضي ذلك، لو قلنا الإنسان أنت لك في البدعة لك النية الحسنة في البدعة، فيصبح هذا تسهيل البدعة ولا تصعيب لأمرها؟ في تسهيل، يقول حتى لو أخطأت من جهة نيتي يلا، لكن لما يقال له عملك ضائع تروح النار يبدأ يحتاط ويسأل علماء، يقول هذا اللي أفعل بالبدعة ولا سنة قولوا لي ولا أي نعم. والمقصود توعير الطرق للبدعة، هذا مقصود الشارع، توعير الطرق الطريق للبدعة والضلالات. ثم هذا الذي تكلم علينا في واسكتنا شفته جالس في الفجر ورحت واجهته، قلت ترى ابن مسعود أنكر على أناس على هيئة كذا، فحينئذ حصل له من الاضطراب ما حصل، هذا الأثر صحيح؟ وين هذا الأثر؟ نعم صحيح، رغت أنوفكم صحيح. إذا ابن مسعود أنكر عليهم البدعة الإضافية، من الهيئة دي اللي اجتمعوا فيها مبتدعة لا أصل لها. إذن هذا الفرق بين البدعة الإضافية والبدعة إيش الحقيقية. يأتي المبحث الرابع، لماذا كره الله البدعة واشتد نكير السلف فيها ولم يجعلوا هناك بدعة صغيرة أو بدعة كبيرة، كلها أنكروها؟ السبب في كونها أشد الكبائر، لاحظنا أن النبي في كل خطبة يحذر منها، عكس الدعاة الصحويون الإخوان المسلمين وعكسوا الأمر، السورية خاصة، فنجدهم السرورية يذكرون أمر المعاصي والمنكرات أكثر من تقعيد أو بيان البدع، فإذا شرحوا البدع شردوا عن ما يقعون فيهم من بدع، شرحوا يعني شيء من القواعد فيها، فحينئذ تميز أهل السنة عن السورية في هذا العصر بإنكارهم البدع على وجه علمي دقيق صحيح مقنع. فتجد أولئك الصحويون يكثرون من الوعظ والتشديد في باب البدع الشهواتية أكثر من الشبهاتية. إذن هذا عندهم خلل في نظام الدعوة. نظام الدعوة عند النبي أنه يكثر من البدع أو التحذير من المعاصي الشبهاتية أو الشهواتية. الشبهاتية لأنها خطيرة تشبه الحق، كما قال ابن القيم: لو كانت البدعة حق محض لقبلت، كانت سنة، لو كانت باطل محض لرفضت، لكنها مزيج من حق وباطل. فالمبتدع يتكي على الحق فيقول لك أريد الخير، هذا خير، الله أمر بكذا، من جهة العموم. ولذلك البدعة الإضافية، هذا المبحث اللي أريده، أخطر من البدعة الحقيقية من جهة. قال الشاطبي: والبدع الإضافية قد يقع فيها العلماء، أو كما قال، شوف بعض الفتاوى يذكر للشيخ الفاضل البدعة. بعض المشايخ يعني من مفتين في حول العالم المسلم، فتجده لا يشعر ويقول ما في أباس، يعتمد في نفسه ولا يشعر على المعنى العام، وينسى ما أضافه المبتدع، فهو معذور يعني من هالجهة. طيب، فإذا قال قائل: هذا كلام خطير لتقوله، رجاء لا أتكلم من العالم قد يقع في البدع الإضافية أو قد يتوهم فيها أو قد، أنا أسافر بكم الآن بقلوبكم الكريمة، أسافر بكم إلى عهد الصحابة. البدع الإضافية ما أشكلت على عالم من علماء الصحابة وهو أبو موسى الأشعري، لما رأهم في حلق ويفعلون أمر ظاهر وخير ما قادر يحكي لنا بدعة، فكيف يعصرنا هو عالم الصحابة؟ والصحابة قالوا: اجعل لنا يا رسول الله ذات أنوار كثير. هذا يدل أنه يدق أمر أحيانا. فهنا إشكال، لأن الناس شايفين هذا العالم صاحب سنة، فإذا أفتى بالإعظة في العالم الجليل، كما يكون كان يقول بعض المشايخ من الفضلاء، لكن رجعوا الحمد لله، قالوا: هذه الجماعات تعمل لصالح الإسلام، وبعضها يكمل بعض، الإخوان التبليغ. وضعت يدي أو تضع يدك على رأسك، سؤالك عالم جليل متبوع كان يقول ذلك ثم تراجع. فشوف ذيك الفترة كيف خفيت عليه، هو عالم جليل، قال: إن هذه الجماعات لا وجه للتنازع معهم، إنهم يكمل بعضهم بعضا. هو عامل جليل، نعرف ليش، إن هذه الجماعات الكذوبة تأتي بأحسن ما عندها، تعرف الشيخ سني وترى يحمل كذا يمر بالصلاة، لكن أشكال شكلية يعني، هذه في طرق زي الميكروفون يا شيخ زي إلى آخر. كان يصلون المشايخ القبثاء ويقنعوهم بأشياء حتى تكلموا بها، لما عرفوا حقيقتها من طريق ناس تابوا منهم أو ناس سافروا إلى بلدانهم حقيقة يرون البدع على حقيقتها اللي يفعلونها ويمارسونها، ونقل المشايخ تقارير منع المشايخ. قال الشيخ باز مثلا: لا يجوز خروج مع جماعة التبليغ، جماعة التبليغ من الفرق الهالكة، الإخوان من الفرق الهالكة، وهكذا. هم يعتمدون على أشياء قديمة قالوا المشايخ، وينسون الكلام الأخير بعد دراسة تقارير عن هذه الجماعة نقلت للمشايخ الكبار، ثم بينوا أنهم أعداء للسنة حقيقة يعني. هذا الذي أردت أن أبينه، وأن البدعة الإضافية أشد، لأن قد يقع فيها العالم ولا يشعر، اعتمادا على النص العام، اعتماد على النص العام. ويدل على البدعة الإضافية أخطر من البدعة الحقيقية، يدل أمور. منها الأصل الذي في البدعة وهو مزيج بين حق وباطل، فظهور الحق وشبه الحق أكثر في الإضافية والحقيقية. إضافية صار أخطر معنا، لأن أصل البدعة ليش خطر؟ لأن تمزج حق وباطل، فلما يكون ظهور جانب الحق فيها أكثر فيكون أخطر. كما يقولون عندنا جماعة الإخوان المسلمين أخطر من يهود النصارى من جهة، ليس أنهم أكفر، أخطر من جهة أنهم يتكلمون باسم العمومات، الجهاد، كلمة الحق، نصح أو الإسلام هو الحل، عمومات، ثم يدس السم في العسل. فهمتم كيف؟ هذا الخطر في الابتداع. الثاني مرور، لو سمعت فتاوى العلماء قديما وحديثا، من لم يكن تخصص كابن مسعود في معاصرين متخصصوا في البدع والتأصيل فيها، يعني صار درس كالشاطبي ودرس أصول البدع، يعني اعطاها عناية البدع في الدراسة. فمن لم يتيسر له مثل هذه الدراسة الدقيقة وشف منه يفتي في أشياء من البدع الإضافية فأعذره، فإنه يحصل فيها الاجتهاد والخطأ، لكن لا نبدعه لأنه صاحب سنة في أصل، بخلاف اللي منشأ وإيش منزعه التأصيل وإيش البدع. أحسنت، والرأي والاستحسان العقلي عند المعتزلة في فرق بينهم، وما يدل على أننا ما نفعل. ابن خزيمة لما تكلم في مسألة الرؤية على وجه يعني ليس إلا لاعتقاده أو لأنه لا يعرف أنه صاحب بدعة في أصله، لكن كيف عامله العلماء وهو صاحب سنة في الأصل؟ كذا صار مطلب ابن عثيمين في معاملة الألباني وقت ما كان يقول الإيمان أو الأعمال كما في ذاك الوقت، الشيخ كان ينكر على ما يسميه مرجئ، يفرق. ثم صار الشيخ إلى كلام المشايخ وصار يقول لا، أنه يعني تلازم بين القول والعمل. أقول لك الفترة تلك في فرق بين من يؤصل وهو مبتدع وبين من يخطئ ويكون من أهل السنة، وضع الفرق. هذا هو الذي أردت أن أقول. مثاله أحد المشايخ الفضلاء من قديم، لا أدري كم سنة، سمعت مرة يقول إذا تثاءب العبد فينبغي أن يفعل ثلاثة أشياء، يعني الأول يضع يده على فيه يقدر ما استطاع، الثاني لا يقول فإن الشيطان يضحك منه، الثالث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابن عمر أقر إيش؟ الحمد لله، لكن هل أقر السلام على الرسول؟ فإذا انسحب الكلام على هذا الكلام سمعته، وإيش بتقرر معكم وإيش بتتركون؟
الأول
والثاني لوجود الدليل، أما الثالث وهو نص عام، وشو؟ أمرنا إذا نزغنا الشيطان نستعيد، والتثاؤب نزغ من الشيطان، نص عام هذا. لكن هل النبي دلنا على ذلك؟ ما دلنا عليه. قال إذا ذاب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يقول ها، عند الاثنين يفعل الشيطان، يدخل ويضحك، متى يضحك؟ إذا قلت ها يضحك، يدخل إذا ما كظمت، ينفر ديك الساعة يصير لسان مس، يصير ما أدري إيش يصير، إذا الله أعلم. لكن ما قال قل أعوذ بالله. الرجل أمام ابن عمر لما عطس قال السلام الحمد لله والسلام على رسول الله، أقر على الحمد لله لكن أنكر عليه السلام. أرأيت المعنى اللي قال الشاطبي وأنها قد تنفذ على علماء يعني سنة البدع، فكان أمرها مشكل، من أجل ذلك سألت خطرة عالم كبير تلقى يفتي بها، يقول يلا قول معنى ما فيه لأنه شيطان ولكن تقول، فينسى المعنى المركب لهذا. طيب، القاعدة الرابعة، ليس كل نص، ليس النص العام تحكم أفراده فيعمل بها، بل نعمل في النص العام بما ثبت أن الصحابة والسلف عملوا بها، والأخر لا نعمل بها. هذا الأمر ذكره العلامة الألباني، وهي ما يسمى بإيش؟ بالاستدلال بالعموم. قال أي نص عام عمل السلف، وأشار له الشاطبي من قبل الألباني، الألباني استفاد من الشاطبي، أي نص عام عمل السلف بعض أفراده فالأفراد الأخرى المعطل عمل العمل بها إيش؟ بدعة. مثاله ترتيل القرآن، الأمر به نص عام ولا خاص؟ في الأصل عام. قال ورتل القرآن ترتيلا، زينوا القرآن بأصواتكم إلى آخره. فإذا كان التالي للقرآن في وسط مناظرة أو كان في خطبة جمعة يستشهد الآيات، في هذا الوقت وش يسوون من لم يدرس البدع الإضافية؟ وش يسوون؟ ها؟ يرتل. يا مبتدع أنت سويت هالمولد، وش دليلك؟ يقول وانت وش دليلك من القرآن؟ يقول دليل من القرآن قال الله تعالى في كتابه قل الله أمركم أم على الله تفترون. وانت وش دليلك؟ ما يسوون كذا السلف، كانوا يرتلون وقت المناظرة صح ولا ولا يرتلون وقت الاستشهاد. فإن النبي في صحيح البخاري قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. نعم. أيها الناس إنكم محشورون إلى الله، هذا النبي كان يخطب كذا حفاة عراة غرلة، ثم استشهد بقوله كما بدأنا، ما قال فرتلها ومد صوته بي كما قال أنس فقرأها على وجه الاستشهاد من غير ترتيب، فقال كما بدأنا أول خلق نعيده، نفس النظام يعني. اليوم جاء عملوا شيئين اثنين، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله، في تعوذ هنا استشهاد، ما في تعوذ، تعوذ عند القراء. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبدأ يعني رتب. إذا زلزلت الأرض زلزالا، يقول برق قلوب الناس. هنا القرآن جاء ترتيل عموم، لكن ما جاء من هذا الجهة، من جهة أنك إذا خطبت ترتل، من جهة استشهد ترتل، من جهة إذا تجادلت ترتل، ما جاء. فيكون هذا إضافة لا أصل لها. أريد خطر بدعة إضافية؟ إذا يكشفها لك البدعة الإضافية يمكن هذا التقعيد الأخير في المسألة الخامسة، وهي العمل بمفردات النص العام. فإذا عمل السلف بمفردات وتركوا أخرى فالتي تركوها العمل بها أحسن لله. عرفت هذا اللي ذكره الألباني على عالم فاضل والله، قلت النص العام يعني يقول الشيخ الذي عمل السلف بعض أفراده فالأخرى، فقال أرى أن هذا الكلام صعب، لأنه مدام عموم نعمل به. أنا متأكد أن الشيخ وقتها خاف على النص العام وما استحضر ولو بمثال واحد صحة ما ذهب إليه الشاطبي والألباني بعد. فلو قلت للشيخ مثلا، وكنت وقتها صغير شاب صغير، بس أول ما قال لي ساقط سكت، ما جمعت علم. فلو قلت للشيخ الفاضل رفع الله قدره، أيها الشيخ ما قولكم في شخص بيروح المدينة وزوجته وصلوا صلاة الاستخارة جماعة كل لاعب بدعة؟ طيب جميل، ليش؟ يقول لم ترد، لكن ورد النص العام في صلاة الرجل جماعة، فقال صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل، ومن الأفراد ستكون صلاة كسوف، صلاة الفريضة، صلاة ويدخل فيها والفرد العام يعني حتى صلاة الاستخارة. فلماذا لم نعمل صلاة استخارة؟ لأن هذا الفرد معطل عن عمل السلف فلا نصلي جماعة. لو نبه لهذا المثال لقال والله كلام الشيخ ناصر صحيح، لكن غاب عن ذلك وخاف أن يعطل شيء من الشريعة بقوله نص عام تعمل بعض ولا تعمل، لا أصل تعمل بعض كله، خاف إنه كلام الله، كان عنده ورع خوف. ولكن لما كان صاحب سنة ويعمل بهذا القاعدة هو لا يشعر، مثل ما تقول العامي في الصحابة يميز بين توحيد الألوهية والربوبية والصفات، لكن من غير يذكر هذا المصطلح. ويعرف أنه لا إله إلا الله توحيد الربوبية ربوبية، لكن ما صارت مصطلحات ربوبية صفات يجيبك الصحابة. هذا العالم لو سألته عن صلاة الاستخارة جماعة يفتيك أنها بدعة. جهاد الإفتاء ينبغي تكون بهذا التقعيد، إن جاء في الجماعة نص عام يدل على فضل أن الرجل أزكى، هو صلى مع زوجته جماعة، لكن حيث أنه لم يفعل السلف هذا الفرد فإنه يكون بدعة. واضح؟ فإذا المسألة صح التعبير لفظي يعني أمرها بين علماء السنة في هذا، وإلا هم متفقون على المعنى هذا في أمر السنة. نختم درسنا هذا، ونظرا لأني في سفر، على سفر كما تعلمون، والليلة إن شاء الله تبدأ الدورة العلمية بعد صلاة المغرب بتبوك. الحمد لله سخر لنا الطائرات، لو كنا ذهبنا بالسيارة كان 11 ساعة، الآن ساعة ونصف نحوها، وإذا نحن إن شاء الله هناك لنبدأ بين المغرب والعشاء قواعد الأربع، ثم محاضرة بعد هذا كما تعلمون الجدول حكم المولد الآخر. نختم حينئذ بهذه المسألة العظيمة المعاصرة، ما تصنعه هذه الجماعات تجمع يجمعون فيها بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. جماعة المعاصرة، إخوان المسلمون، التبليغ، اللهم من جماعة قف تبين دواعش. فإذا انكرت على إخواني قال أنا لابد أشتغل بالسياسة وأثير الناس على ولي الأمر، لأن الله يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فالحكمة أضاف للحكمة التي السياسة والكلام والطعن في ولاة الأمر حتى يخرج عليهم وحتى تقام دعوة. طيب البدعة الحقيقية اللي يفعلونها مثل الإخوان وهي إسقاط ركن الولاء والبراء، يقول لا تقول صوفي ولا تقول قادياني، كلنا مسلمين. طيب حتى لو سبوا الصحابة، حتى ولو الجهمي تقول لله صفات، قال طريقتنا الصوفية سلفية والصوفية غلاة ولا ونتسامح فيها، هذه إيه؟ الآن حقيقية ولا إضافية؟ أعيد مرة ثانية، لما يقول لك ليس هناك في الإسلام ولاء وبراء فجعل بدله المداهنة في الدين، هذه حقيقية. لكن من جهة وسائل الدعوة يفعلونها، يقولوا حتى الناس يجون عندنا لازم نصل إلى واقعهم، يحبون الطرب، يحبون المسرحيات، يحبون الفتاوى السهلة، فنصل نكتلهم إيش؟ نكتلهم من جهة إيش؟ بمثل هذا التكتيل اللي سمعته، وهو نكتلهم حولنا بتسهيل الفتاوى، باللعب والتهريج، نكتلهم بالتمثيليات، نكتلهم، وهذا يسمونه أسلوب دعوي. الله أمر بالدعوة، لكن إيش؟ ما أمر بأن تكون الدعوة مثل ما يقول خليط مليط زي كذا، معك كل هذا وتأتي بالأشياء اللي يحبونها الناس وهي باطلة من أجل تكتل الناس وتفتي على الله بغير علم. لا افعل ولا حرج، ككتاب سلمان العودة، والقرضاوي يقول ممنوع، يقول الرجم ما هو عقيدتنا، وسيم يوسف يقول للناس ان يعني من قال لكم ان الزنا حرام. المقصود حينئذ هذا الحكمة اللي يجمعون بها الناس ابتداع، والتبليغ اخراج الجهال، وجعل لك حكمة يقول ينصلح الجاهل لما يطلع ايضا كذلك، وهكذا. ولذلك مصير هذه البدع الخروج على أمة محمد، اللي قال ما استحل قوم البدعة إلا صنع بعض قوم بدعة أو رجل بدعة إلا استحل السيف على أمة محمد عاجلا أو آجلا. نلتقيكم إن شاء الله، أول لقاء بيكون معكم في مسجد خديجة بغلة في يوم الأحد بعد صلاة المغرب، ثم هنا في هذا المسجد كما ذكرنا بعد الخطبة يوم الاثنين. إذا تأتون يوم الأحد أول لقاء بعد الرجوع من تبوك إن شاء الله لإقراءكم كتاب العقيدة الوسطية بعد المغرب، بعدين أول لقاء تعلمون في يوم الأحد، ليس هناك درس فجر يوم الأحد، وإنما اللقاء إن شاء الله يكون في مسجد خديجة بغلف بحول قوته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. استودعكم الله الذي لا يضيع. تابعونا في الليلة إن شاء الله في البث المباشر الذي نعمة من نعم الله علينا في محاضرة قواعد الأربع، وكذلك المولد، والحمد لله رب العالمين.